من عمل عمله، يعني رأى أن جاره مؤخر، فهل لهذا الجار يتحدث في المجالس ويقول فلان ماطل؟ وهذا جيدة فيه هو مسلم أرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره ويقول له أنا أبيع على فلان مؤخر ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له أن ترى عرف بترديد الدائمين مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، يكون من باب النصيحة ولا يكون باب الغيبة بقدر الحاجة. مطلوب من يظن ومقتضى كونه يظن أن يكون محرما، محرم فلا يجوز ترديد الدائم مع القدرة على الوفاء على السداد.
سبحان لك رواية تحل عرضه وماله تحمل على عقوبة
محمل عرضه وعقوبته، فمن ولي لولي الأمر أن يعزره، لولي الأمر أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته. ويذكرون هذا من الآثار ما لا غنى في الفاسق، لا إسلام تلاقي لا أبدا. فاسق مستلئم محترم، محترم العرض مسلم هو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، يحذر منه بقدر الحاجة. والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محدد عند أهل العلم، من الشراء ما قال من جنازة يهودي، نعم جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم، لأنه ما كان يهوديا ما كان السبب في دخول النار ووجوب النار عليهم مجرد ثناءهم عليهم الشر، إنما وجوب النار له لكفره صلى الله عليه وسلم. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم يعني أحدكم على مليء فليتبع، هكذا أكثر الروايات تخفيف أتبع، وبعضها إذا اتبع أحدكم، على مليء أتبع الأصل فيه أن يعني يتعدى نفسه، الأصل فيه أن يتعدى نفسه، وعبي بعلى لأنه ظل معنى أحيل، وإذا أتبع أحدكم أن أحيل أحدكم على مليء كغني لفظا ومعنى فليتبع. إذا كان الدين على مخسر يرد الدائم باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين فيلغي الحديث، لكن له شأن آخر. الآن المخاطب النبي، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين للدائم، الدائم بمثل قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة، فنظرة لمسرة، فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المخاطب، فيتجه الحق على من عليه الحق، ويخاطب مثل هذا الحديث فإن كان عاجزا رجع الخطاب إلى الطرف الأول فيلزمه الإنذار، يلزمه الإنذار. وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء كثير منه، من المخالفات والحيل والخير، قد يكون المدين مؤسرا ثم يقول للدائم لازم ذلك يشدد عليه في المطالب، بل قد يقول له طالب بسجن من اجل ايش؟ فيسدد عنه واستخلص كاثار ثم اسدد عنه، ويجب ما هو اشر من ذلك، يجب من يشهد لفلان انه مؤسر انه مؤسر ثم يستخرج صكا، او انه مدين لفلان بكذب بمبلغ كذب ثم يستخرج الصك وصدق عنه اقتسم المبلغ الذي سير موجود، ولذلك القوى تحتاطون مثلها، فالاحتياط لجميع الاطراف موجود ولا بد منه، لا بد منه لان الناس حائل. واذا اتبع احدكم على من كغني ميسر فليتبع، يعني فليحتل، يقبل الحواله، فليقبل الحواله. اللازم الان الامر، والاصل في الامر الوجوب، الاصل في الامر الوجوب، وعلى هذا فلينزل رضا المحيل، فلازم رضاه المحيل المدين الاول ينزل، بما يلزم أن يحيله دراهم الوجود، لأن صاحب الدين غير متورط، لكن لو ما كان عنده دراهم عنده أموال على فلان من الناس أو على مجموعة من الناس وأراد أن يحيل عليها، فالمأمور هنا في الحديث الدائر الأول عليه أن يقبل الحوالي، وعلى هذا لا يلزم رضاهم بناء على ان الامر هنا من الوجوب وهو الاصل، وهو الاصل وهو قول الحنابلة والظاهرية وابو الثور وابن جرير جمع من العلم، وهذا هو الاصل فيه، وان اللام من الوجوب، لكن الا يتضرر ولو من وجه، لا سيما مع غنى المدين الاول المحال ما يتضرر، وقال مثلا انا واجب ومع ذلك يحيل على فلان الغني ايضا يحتاج الى غنى مشوار فلان ومطالبه جبروته فلان، فهل يلزم ان يقبل حواله مع ان المدين الاول واجب غني؟ يعني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، عموم النظم يشمل، لأن أحد مفرد مضاف وهو في سياق شرط يعم، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهل كل أحد يلزمه أن يتبع ولو كان المليء الأول واجب؟ زيد على عمرو 100,000، زيد عنده أرصدة وعنده شيكات جاهزة وعنده دراهم مسلم أكثر من هذا المبلغ، فيقول أنا لي على بكر مليون وأحيلك عليه 100,000 وبكر مليون، هذه الصورة تدخل في الحديد لما تدخل، ومن باب أولى إذا كان المدين الأول الذي هو عمرو يشق عليه الوفاء، أما لأن الأمر غير حاضرة مع كون المحال عليه مليئا يعني يدخل من باب أولى، إذا أتبع أحدكم على من يفعل فعرفنا أن القول عليه المسألة أنه يلزم الاتباع من خلال المحال ليس لأن الله لام الأمر والأمر أصله إلى الله. لكن إذا كانت ذمة الأول المشغولة بالدين ابتداء وهو قادر على السداد وقال له والله ما ندعو فلان ولا أعلان أنا خصمي أنت ومقدر أحمان في أحد يلزمه أن يقبل الحوالة عموم حد يشمل ولا ما يشمل يشمل. ولذلك ألف جمهور على أن الأمر هنا للاستحباب الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المبيع للسداد. وبعضهم نقل الأسماء لكن النقل فيه ما فيه وجود مخالف النقل ليس بصحيح وهم لأن المخالف موجود. فالأجل بورس الصارف عندهم لهذا الأمر لا يخالف هذا الباب الإحسان. الإحسان ليس بواجب الإحسان ليس بواجب هذا باب الإحسان والإحسان ليس بواجب. طيب ونذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب. العلماء استدلوا على ضعف دلالة الاقتران بقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم وقالوا أن العدل واجب اتفاقا والإحسان ليس بواجب اتفاقا. نعم فإذا كان الناس الإحسان فليس بواجب. الأمر الثاني أنه قال هذا أمر بعد حمر أمر بعد حمر كيف أمر بعد حمر فليثبت ما الحظر الذي ورد في هذا نهى عن بيع الكالي للكالئ الذي هو بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين كيف صار الحوالة بيع الدين بالدين أولا الحديث معروف الكلام فيه يعني العلم والحكم يكاد يكون متفق عليه مسألة بيع الدين بالدين. لكن يبقى أنه كيف صار القانون الحوالة بيع الدين بالدين
هو له دين والآخر له دين عنده قضى دين من دين قضى دينه بدين الآخر تشبه القضى بالدين.
هو كون المال يد بيد الموضوع إن في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يد بيد لأن الأصل أنها أموال في ذمه وما دامت في ذمه فيها دين. والأمر بعد الحظر حكمه نعم نعم يكون إلى يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وما كان عليه نقل الحظر استحباب لأنه أحسن أحسن مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة وإنما مطلق أنه يكون للإباحة إذا طعمتم فانتشر إذا قضيت الصلاة نعم فسعوا لا إذا قضيت الصلاة فانتشر وابتغوا إذا حلفتم فصادوا نعم وين اتفاق في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان فيستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران لأن العدل واجب اتفاقا والإحسان غير واجب اتفاقا. على كل حال إذا نوى كفر الإحسان في كل شيء مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان كذلك. هذه الأحوال مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم إثناء بيع كالب كالب متقدم، والحوالة متأخرة. هذا مقصد قول الجمهور، لأنه أمر بعد حرب، فمقصد قولهم أن النهي عن بيع كالب كالب متقدم. لكن شلون أن يكون هذا متقدم ثم نهي عن بيع كالب كالب؟ ثم الذي يمنع أن يكون هذا الحديث هو متقدم؟ نعم، أنه لم يكن أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث محكم، يتفقون على أن الحديث محكم، وهذا كافي حديث هذا. وكل ما يستدل منه، لكن من المستدل به على الاستحباب ومن المستدل به على الوجوب. ممكن مالي، ممكن مالي، المالي الذي إذا طلب منه ما دفع، الذي إذا طلب منه ما دفع، يبلغ. لكن إن تعرضت الشروط، إن تعرضت الشروط بعيد. لكن هل يبرأ لمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المخال عليه؟ ولم يحصل خلاف بين هذا، مقتضى الحديث والأمر أنه مجرد ما يتبع ينتهي. إذا كان وقت الحوالة من ثم فرغ في مطالبته، إذا كان وقت كافي للمطالبة وأخذ المال منه وفرط فيهم ما يجب التفرط به. يقول حديث نهى عن بيع الكالب الكالب ضعيف جدا، وإنما هي المسائل الإجماع كما نص عليه ما أشرنا إلى هذا. قلنا كلام عن العلم في طبيعته واضح، لكن المؤول في هذا على عملة الاتفاق لهم متفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مستند، فهو معذور عليه في هذه المسألة. لكن أحيانا يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة، يعني الاتفاق الذي الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم له، ولا يبدو لأهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار لهذا الحديث. فكونه يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالاتفاق، نعم، ما لذاته، وإنما بما يؤيده من مستند الاتفاق. أفضل من أن يقال العلة في هذا أو المعارض لهذا أو الصالح لهذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى من كونهم يصرفون بقول. قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إن رجل أبيع بالدين، يعني يبيع بالآجل، يبيع السلع بالآجل، فقال سعيد لا تبع إلا من أعوذ يا رحيك. وهذا مسألة القبض لا بد منه، والحيازة لا سيما في الطعام أمر لا بد منه، والحيازة لغير الطعام والنقل إلى الرحل مسألة خلافية وتقدم الكلام فيها، وفي الكلام عباس ولا إخال سائر السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام، وكلام سعيد يشمل الطعام وغير الطعام. قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل، في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة الأسواق، ثم يقول أشتري من هذه السلعة لعند تحضيرها لي بعد 6 أشهر، لأنه إذا قلت في الأسواق، يعني إذا قلت في الأسواق، ولذا قال لسوق يرجو مفاقها فيه. اشتراها الآن وهو موجود بكثرة الأسواق، إذا قبض وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل في الاحتكار ولا يدخل؟ يدخل في الاحتكار ولا يدخل؟ يعني ما احتاج الناس إليه، ما احتاج الناس إليه. يعني افترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبيعها هو خير؟ لا يلزم، لأن الناس ما احتاجوا إليه، فيؤجل بيعها إلى من بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء. فهذه السلعة، خلينا نضرب المثال عندنا الثياب، شخص اشترى من آخر ملابس صيفية، والآن الناس لا يحتاجون، ولو على الظهر ما جاءت القيمة، ينتظر بها لمدة 3 أشهر 4 أشهر حتى يشتد الحر سوق يرجو مفاقها. وإما لحاجة في ذلك الزمان يشترط عليه، لحاجة في ذلك الزمان يشترط عليه، توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتري ما يعتري، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت، ثم يخلفه البائع على ذلك الأجل. جاء الأجل يشترى ملابس صيفية وهو الآن في شهر محرم، قال عن سلمني هذه الملابس بعد 4 أشهر، جاء الأجل بعد 4 أشهر، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فما عندي شيء. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، قال ما أقدر أن أسلمك إياها في شهر 5 لا أستطيع، لكن أسلمك في شهر 10، في شهر 10 انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، قال ما أقدر أسلمك إلا في ذلك. فيريد المشتري الذي يتحين السوق الذي تنفق فيه هذه السلعة تروج، نعم، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، وهود خلاص ما عاد نبيع، أنا بها يقصد أنه المعين ولا أنت ما جبت. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، أن ذلك ليس للمشتري، ليس للمشتري. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لأن البيع عقد لازم، لكن اتفقا عليه، كم تلك السلعه وقبل البائع، الامر لا يدوم. فيريد المشتري يرد تلك السلعه على البائع ان ذلك ليس المشتري، وان البيع لازم له، وان البائع لو جاءت تلك السلعه قبل محل الاجل لم يكره المشتري على اخيه. أنا صحيح بيت عليك شهر محرم، اشترطت عليه أن أسلمك في رجب مثلا أو جمادى، الآن هي جاهزة عندي من صفر، خذها. ليس، لم يكن للمشتري، لم يكره المشتري على أخيه، ما عندي استعداد أخذ السلعة وأستأذن لها مستودع وأحرسها وأنا مستأذن عليك، لم يكره على أخيها. قال مالك نعم، الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، إلى العربون، فالذي يجوز العربون يجوز. والذي لا يجوز عرضه لا يجوز من اي وجه تشابه. نعم نعم، كون احد الاطراف متضرر فياخذ مقابل الضرر، هذا عند من يجيز، وعند الطرف الاخر الذين لا يجوزون يكون اخذ مال الغير بدون مقابل، ومن اكل اموال الناس بالباطل. اشتريت سياره وذلك الف اربعون، ما الذي يملك الف ورد سلعه؟ السلعه ردت. فما الذي يملك الف والحديث قلق الحمى وعلى رايه ضعيف؟ فالمساله مساله اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولا شك ان احد الطرفين في المسالتين متضرر. على كل حال مسألة نظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كما أخذ مال بدون مقابل ظاهر سلعة فكل فعله الألف هذا بمقابل إيه؟ ما في مقابل إلا عند من يقول أنه متضرر يخوف عليه الزبائن، وهذا يخوف عليه الانتفاع لنتفق عليه هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفريط. قال مالك فالذي يشتري الطعام فيكتاله، قال مالك فالذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه لم يشتريه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المدفع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنخل فلا بأس به. لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزافا، لا يجوز شيء، يجوز أن يباع جزافا فلا يجوز شيء. الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثل من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة. نعم مبدأ نوبة. نعم ما هو الآن الذي يتكلم على قبول الكيل بمثل هذا السؤال؟ فالذي يشتري الطعام فيختاره ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. نقد لا بأس به وإلى أجل مكروه. يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل وما يجوز؟ يجوز. يجوز بيعه إلى أجل، فما وجه المنع هنا؟ وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟ لا طعام بنقد، لكن بنقد إنما بيع على الصفة بنقد فلا بأس به. أو بطعام آخر من الحمر، شوف تأمل، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل صار نقد في مقابل الأجل، النقد في مقابل الأجل، لكن ما العيار؟ طعام بطعام آخر، يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل. نعم يجوز. ماذا العلم في هذا كون المسألة من الأجل مع كون العوض طعام؟ يعني يتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة. نعم كيف؟ لا هو الطعام لا يجوز إلا يدا بيد مثل بمثل إذا بيع بجنسه. من يدا بيد
لكن شخص الله يك هو علم المخافة أن يدار على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن لذلك منع.
لا أنا أخشى في الصورة الثانية أن الكم الثمن نقد عند راحل. في الصورة الأولى نقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل وفي أثناء الأجل قد يطلب إقامة فيطلب طعام ومستوفاه كيلا. الإقامة تجوز لكن مستوفاه كيلا.
وتخوف أن يدار ذلك على هذا
ظاهر ومن ظاهر. وإلا لو كان الثمن طعام بطعام محتاجا إلى هذا الكلام، محتاجا إلى هذا الكلام لأنه لا يباع عند أجل. إنما بيع على هذه الصفة بنحو فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يختار المشتري الآخر لنفسه، يعني بحيث يضبط أموره ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع. عند عدم إتمام البيع لأن يعني حصل إخالة فيما بعد. حتى يكتال المشتري الآخر النفسي إنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة من الربا. يعني كيف تكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سدد القيمة دراهم؟ ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما يطلب الإقالة. إذا الإطالة فيرفع طعام وهو ما كان من الأصل فيكون ذريعة إلى الربا. وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه الاختلاف بذلك عندنا. هنا التصوير ظاهر. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يفترى دين على رجل غائب ولا حاضر. لا ينبغي أن يفترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على من. كيف لا يفترى دين؟ كيف ما صورة شراء الدين؟ نعم. لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. لكن لو قال عندي هذه السيارة فإن توصلين عليها نعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة. لا بد أن يكون بما يباع به نسيئة. إذا كان لا يباع به نسيئة لا. لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضائنا من رضا المدين من المال؟ قال: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. إلا بإقرار من الذي عليه الدين. هل مقصود رضاه أو اعترافه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله عبد الله عبد الله منك الله يعطينا يحييك
ويعافيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
استاذ من الله ثم الخدم.
تفضل تفضل.
الله يعفو عنك في الدنيا والآخرة.
جزاك
الله خير.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
فيتوقع أن المال متأخر فيأتي إلى شخص يقول أبي عليك هذا الدين، إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم وأنه على الربا، لكن يريد بمبال ما يباع عليه نسيه، فهل يشترط ربا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي يشترط رواه ولا يشترط، أي المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف ولا يلزمه الرضا سواء كان حاضرا أو غائبا، وكأن هذا هو الأقرب، لأنه إذا لم يعترف أن لم ينظر على ميت، إذا كان حاضر الله غائب مصر قال عندي عند فلان لي 100,000 أعطني هذه السيارة مصر 80 أحيوك عليه، احتمالا يقول الذي في أمته 100,000 مجرد دعوة يقول لا هذا ما عندي من نفسه 150,000، فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل. ودليل هذا التفسير قوله بالميت، شوف ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن كان يعرف أن هذا الميت له أموال ومعلوم أن الدين مقدم على العرف، مقدم على العرف فيسدد الدين قبل العرف، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين وما لا يبقي لك من دينك شيء. نعم، وقل على ميت من علم الذي ترك الميت ذلك المشتراء ذلك غرر، قال اتدم عنده أموال لكن ما يبقى له غرم آخر لا يدرى آية أم لا يتم. قال وتحصير ما كره من ذلك أو ما كره من ذلك إنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت إنه لا يدرى من ما يلحق الميت من الدين، ما يدرك عند دين أخرى غير دينك الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المتاع باطلا. قال عندي على يوم الميت 100,000 أعطني هذه السيارة أحيلك عليها، والرجل غني له أموال وعملات وضياع، فإذا كان له غرم آخرون ذهب المال الذي بثلاثة السيارة باطل. ولماذا استثنى هناك؟ قال إلا بإقرار من عليه الدين، وأما بالنسبة للميت ما في ما يلزم إقرار ولا يكفي إقرار، لأنه لا يمكن أن يقف ويعترف، هذا يمكن لو كان غائب ولا حاضر يمكن يعترف يبحث عنه حتى يعترف، لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم أناس آخرين لهم عندهم سقوط في ديون عليه. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر، في ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصح. هذا مسألة، وهي مسألة الرجل إذا مات عليه الدين وترك وفاء وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة. قسمت التركة فمرجع على الورثة في مثل هذه الصورة ولا يرجع. يقول وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإنما من ذلك ذهب ثمن وباط وهذا غرض لا يصلح. أما على قول بأن وقت المطالبة انتهى وأنها لا تفترض المسألة بشخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال يعني ندين هذا الشخص 100,000 ومات وترك مليون وقسم على الورثة تأخر الدائن وقسم هذا المال على الورثة وكل من صرف فيما وصل إليهم لا شك أن هذا غلط. قال مالك إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله يعني في السلف يعني إذا باع الطعام نعم في غير السلف لا تبع ما ليس عندك طعام غير طعام لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم ابن حزام. السلف جائز بالإجماع تبيع ما ليس عندك لكن لابد من حديث الأجل والثمن والكيل والوزن إلى آخره. يقول إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف المسلم الرجل بشيء ليس عنده أصله على الخلاف في اشتراك كيل صاحب السلم مالك من أصل أو غير مالك. أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن اشتري لك بها فكأنه يبيع 10 دنانير يقبل 15 دينارا إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والجلسة. ايش معنى هذا الكلام؟ الآن في مسألة السلام نصحيح عنها لأنه يجوز وإن كان غير مالك الأصل نأتي إلى ما يقابله شخص يبيع ما ليس عنده شخص يبيع ما ليس عنده. يقول إن صاحب العين الذي أخذ العين المال وباع ما ليس عنده إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها صاحب العين صاحب المال يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن اشتري لك بها لأن هذه مراد بالعينة العينة المعروفة الوارد بالحديث إذا تباعتم بالعينة الإمام مالك يوسع مسمى العينة يتوسع في مفهوم المسمى فما مراده بالعينة. الفقهاء أخذ المحشي فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال يسلم به من الربا ولهذا وقيل على البعينة أن المشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا أو بأن صاحب السلعة رجع إليهم عين ماله وذلك حرام أن يشترط المشتري على الوالد إلى آخره. هذه العينة الاصطلاحية مشهورة الآن لكن ما مراد مالك رحمه الله تعالى بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله أو المراد به صاحب العين هو صاحب المال؟ أن صاحب العين إنما يحمل ذهب الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أستريح بها. فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا. وإنما تلك الدفعة والدوسة، يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع. صورة المسألة ما صورتها؟ نعرف أن شخص معه 10 دنانير فائدة، صاحب العين معه 10 دنانير يريد أن ينفع بها، إنما يحمل ذهب الذي يريد أن ينفع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. الآن صاحب الدراهم العشرة يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، لأن هذا شخص معه 10 دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة 10 دنانير، فيقول له هذه السلعة إلى أجل ب15 دينارا. واصل المواد بهذه الصورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد قبل الشراء واضح مباع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذا ظاهر، لكن المسألة في مجرد الوعد هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة في التورق تدخل في العينة المحرمة أو لا تدخل؟ يعني أنت شخص محتاج إلى 10 دنانير، فقال واحد هذه 10 دنانير معي ما لك، كان عطني كان معتك يا سلف قارب معتك أنا لابد أن أستفيد، كان عطني 10 و15 دينار إلى أجل، هذا أين النظام؟ قال إذن أشتري لك سلعة بهذه العشرة، ماذا تريد أن أشتري؟ ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال تشتري لك بناء على أن مثل هذه السلعة لكم أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسب، من بعض السلعة إذا اشتريت كسبت يبحث عن مشتري ما يجد. لا شك أن السلعة تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرك بسرعة، لأنك الآن الناس متجهة إلى الأسهم يكون تبيعها بلحظة ولا تخسر، بينما السلعة الأخرى إذا عرضت على من يصير يمكن تنزل قيمتها. ومسألة كلها في مسألة التورط التي منها هذه الصورة، لا تخبر من تحايل، لأن مقصود المشتري ليس السلعة، إنما مقصود هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم من نسيس الحاجة إليها، ولم يبديل عن الربا إلا هي. لقد لا تجد من يكره، لا تجد من يبيع عليك بأسعار، فما في حيلة التوصل إلى الحاجة إلا بالتورط. هذا دارني 10 دنانير، كان شخص أنا محتاج 10 دنانير أبغى لي 10، وأجونا الحكم على لا أعطني إياها معطيك إياها بعد سنة ردهم عليك أنا ما بستفيد، قال هاتي الوفيد أعطيك 15 دينار، قال هذا عين الربا، لكن ماذا تريد أن تستريح من السلاح؟ هذا إن اتفقوا على شيء أو أبرموا عقد قابل أن يشتري صاحب 10 دنانير السلعة، هذا ما نستعمله، هذا باع ما يستعمله، ولا يلزم من هذا أن يكون العقد تام، حتى لو أخذ عليه عربون لو أخذ عليه قيمة العقد أو مكافأة، كل هذا فيه شيء من الإنزال. أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى يتم ملك الطرف الأول السلعة ملك تام مستقل، هذا مجرد واحد ما له أثر في البيع. وهنا قال فما تريد أن يشتري لك بها، كل أنه كان مجرد واحد هذا ما في إشكال، وهذا ليس بالملزم. وللطرف الثاني أن يترك الصفقة ولو في آخر لحظة ما الذي يلزمهم ما دام العقد مقدور. لكن كأن الإمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني درهم بدرهمين بينهما حريرة، هذه السلعة 10 15 بينهما هذه السلعة. فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخول في الجلسة. نعم مواضيع مواضيع لا لأنه لا يعرفونه بلا أجنة أو أجنة منهم بأنه بشرى ما لا يملك ربع ما لا يملك خلاف الواجب. إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند إبرام الواحد إخلافه فلا حرج، إذا حصل ما يمنع من إتمامه.